بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أنبه قبل الدرس أن درس الصباح غدا لأخينا محمد الضالعي في دار ابن القيم سيكون في كتاب شرح السنة للبربهاري. درس أخينا محمد سيكون في كتاب شرح السنة للبربهاري غدا في معهد ابن القيم، لأنه انتهى اليوم من الكتاب، وكان يعني قد اقترح الأخوة بعض الكتب، فاستقر الأمر على أن يكون في هذا الكتاب. طيب، ما الذي أخذناه في الدرس الماضي يا أخنا أحمد؟ نعم، أي نوع من أنواع الأخوة؟ الأخوة لأم. طيب، كم يرثون؟ أعلى ما يكون وأدنى ما يكون. أعلى ما يكون الثلث وأدنى ما يكون السدس. طيب، هل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟ لا فرق بين الذكر والأنثى. أحسنت. فالذكر منهم إذا انفرد ورث السدس، والأنثى كذلك ترث السدس. طيب، يرث أحدهم السدس أو الثلث بشرطين، ما هما؟ عدم لا، ارفع صوتك من اسمه، لا تلقنا. عدم الأصل، عدم ولا وجود؟ عدم الأصل وارث الذكر. الثاني عدم الفرع الوارث الذكر ولا مطلقا؟ مطلقا. طيب، بارك الله فيكم. طيب، يقول: باب التعصيب. قال: معنى العصبة لغة واصطلاحا. معنى العصبة لغة واصطلاحا. قال: العصبة لغة مأخوذة من العصب، وأصله الشدة والقوة. واصطلاحا تنقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بسبب، وعصبة بنسب. أما العصبة بالسبب فالمراد به المعتق. قد مر بنا أن الولاء لمن أعتق. قال: أما العصبة بالسبب فالمراد به المعتق، وإنما كانت عصوبته بسبب لأنها من جهة السبب وهو العتق، ويرث المعتق من عتيقه بالنص والإجماع، بشرط ألا يكون لعتيقه عصبة نسبية. طيب، مثاله: رجل أعتق عبدا، بعد أن أعتق هذا العبد، العبد اكتسب أموالا، هذا العبد اكتسب أموالا، مات هذا العبد وليس له زوجة ولا أولاد ولا أب موجود ولا أخ موجود، الميراث لمن؟ للمعتق. امرأة أعتقت عبدا، هذا العبد اكتسب أموالا ومات، ما عنده أقارب، الميراث لمن؟ للمعتقة. طيب، رجل أعتق عبدا، تزوج هذا العبد ومات عن هذه الزوجة، الميراث لمن؟ الزوجة لها كم؟ الربع، والباقي لمن؟ للمعتق تعصيبا. طيب، معتقة أعتقت عبدا فتزوج وترك زوجة ومات، المال لمن؟ للزوجة كم؟ الربع، والباقي لمن؟ للمعتقة تعصيبا. طيب، ألم يقولوا: وليس في النساء طرا عصبة؟ قلنا له: كمل: إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب، امرأة أعتقت أمة، تزوجت هذه الأمة المعتقة، ثم بعد أن تزوجت هذه الأمة المعتقة ماتت وتركت زوجها وهذه التي أعتقتها، كم للزوج والباقي لمن؟ للمعتقد تعصيبا. طيب رجل اعتق عبدا ترك هذا العبد بنتا واما ومات، كم للام؟ اما وبنتا، للام السدس، وللبنت؟ وللبنت ما فيها تردد، للبنت النصف، وللام السدس، والباقي لمن؟ للمعتق تعصيبا. كذلك ايضا رجل اعتق عبدا وترك هذا العبد اخت شقيقه واخت لاب، كم للشقيقه؟ كم للاخت لاب؟ السدس تكمله الثلثين، والباقي لمن؟ للمعتق تعصيبا. طيب اذن يقول اما العصبه بالسبب فالمراد به المعتق، وانما كانت عصوبته بسبب لانها من جهه ايش؟ لانها من جهه السبب وهو العتق. قال ويرث المعتق من عتيقه بالنص والاجماع بشرط ان لا يكون لعتيقه عصبه نسبيه، يعني لو وجد له عصبه نسبيه فالميراث للعصبه النسبيه. كهالك رجل اعتق عبدا، هذا العبد تزوج وترك زوجته وابنه والمعتق، المال لمن؟ للزوجة كم؟ للزوجة كم؟ الثمن، والباقي لمن؟ للابن تعصيبا. إذا وجد ابن أو أب أو أخ أو عم أو ابن أخ أو ابن عم فإنه يأخذ الباقي بالتعصيب. إذا متى يرث السيد المعتق؟ إذا لم يوجد عصبة نسبية، إذا لم يوجد له عصبة. طيب مثال عند من؟ عندك رجل اعتق عبدا وهذا العبد ترك بنتا واختا شقيقه وهذا المعتق، الميراث لمن؟ البنت تاخذ النصف، احسنت، والمعتق هذا ليس له شيء. طيب عندك اخانا زيد، امراه اعتقت عبدا، هذا العبد ترك أمه وجده والمعتق، الميراث لمن؟ وجده وهذا المعتق، الأم كم لها؟ الأم ليس لها شيء، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، هذا الجد. سترفع عليك دعوة تشكوك، أحسن، لأم من الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والجد له الباقي والمعتق ليس له شيء، أحسن. طيب قال ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. قال ابن بطال كما في فتح الباري لابن حجر، كيف ابن بطال كما في فتح الباري ابن حجر؟ ابن حجر نقل كلام ابن بطال. قال هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه. قال أما القسم الثاني وهو العصبة بالنسب، فهي على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. كل هذا قد مر بنا أثناء الكلام، لكن الآن تقرير وتقسيم للكلام فلا نقف عنده طويلا. قال أما العصبة بالنفس فهم المجمع على إرثهم من الرجال عدا الزوج والأخ لأم، إذن كل الرجال الوارثين يعصبون بالنفس إلا الزوج والأخ لأم. هالك عن ابن يعصب أو لا يعصب؟ هالك عن عم؟ هالك عن جد؟ هالك عن ابن أخ شقيق؟ يعصب أو لا يعصب؟ يعصب. هالك عن ابن ابن؟ ابن بنت؟ ابن بنت. أخ لأم؟ زوج؟ لا يعصب. جميع الورثة الوارثين من الذكور هم كم على التفصيل؟ 15، كلهم يعصبون إلا الزوج والأخ لأم. هؤلاء لو أن رجلا ترك أمه وأخاه لأمه، هل في هذا المثال عاصب؟ هل في هذا المثال عاصب بالنفس؟ هالك عن طيب هالكة عن زوج وأم، هل في المثال هذا عاصب بالنفس؟ لا. قال أما العصبة بالنفس فهم المجمع على إرثهم من الرجال عدا الزوج والأخ لأم، وهم 13. زد عليهم الأخ لأم والزوج كم يكون المجموع؟ 15. قال الأب والجد من قبل الأب، ليخرج الجد من قبل من؟ من قبل الأم. قال وإن على بمحض الذكور، 3. الابن، 4. ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. كيف بمحض الذكور؟ يعني ابن 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 ابن، ما يكون هناك بنت، يكون مثلا ابن بنت. قال الأخ الشقيق والأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور. هالك عن ابن أخ وبنت أخ، تقسمها يا فلان، الميراث كله لمن؟ ابن الأخ وبنت الأخ. ليش؟ أحسنت. ما يأتي أحد يقول عن الذكر في الحظ الأنثيين ابن الأخت لا ميراث له، لأنه ذكر مدلي بمن؟ بأنثى، ذكر مدلي بأنثى لا يرث. قال ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، وابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، وابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور، والمعتق. قال والأصل في توريث هؤلاء بالتعصيب إضافة إلى بعض الآيات السابقة في بعض أصحاب الفروض ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال أحكام العصبة بالنفس، للعصبة بالنفس 3 أحكام. أولا أن من انفرد منهم حاز جميع المال إجماعا، كما سبق معنا في الأبواب الماضية، هالك عن ابن وحده يأخذ المال، هالك عن ابن وحده يأخذ المال، هالك عن عم وحده يأخذ المال، هالك عن جد وحده يأخذ المال، وهكذا كما مر بنا مرارا في جميع الأبواب. قال من اجتمع منهم مع أصحاب الفروض ماذا يأخذ؟ ما أبقته الفروض، كهالك عن زوجة وعم، من العاصب؟ نبدأ بالزوجة ثم العم يأخذ الباقي. هالكة عن زوج وابن أخ، كم للزوج؟ النصف، والباقي لمن؟ لابن الأخ تعصيبا. قال 3 إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب إلا الابن وإن نزل بمحض الذكور، والأب وإن علا بمحض الذكور فإنهم لا يسقطون بحال. يعني الآن لو هلك هالك عن هلكت هالكة عن زوج وأخت شقيقة وعم، كم للزوج؟ كم للشقيقة؟ ماذا بقي للعم؟ لا شيء، لا شيء. لكن لو كان من العصبات ابن وابن ابن أو جد أو أب، لا يمكن أبدا أن يسقط الأب، ولا يمكن أن يسقط أيضا الجد، لأن الواحد منهم أقل أحوال سيكون صاحب فرض، سيأخذ السدس حتى لو عالت المسألة تعول من أجله. طيب قال القسم الثاني العصبة بالغير، وهم 4 أصناف. إذا معنا عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس جميع الذكور الوارثين إلا من؟ إلا الزوج والأخ لأم. العصبة بالغير هم الأخ مع الأخت، والابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب. هؤلاء عصبة بالغير. هالك عن أخ شقيق، عن أخ شقيق وأخت شقيقة، كيف نقسم؟ كيف نقسم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. هالك عن أخ لأب وأخت لأب، كيف نقسم؟ هالك عن ابنين وبنت، للذكر من حظ الأنثيين، 3 بنات وابن، 4 أبناء ابن، و5 بنات ابن، أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الذين هم عصبة مع الغير، الأبناء مع البنات، أبناء الابن مع بنات الابن، الإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقائق، الإخوة لأب مع الأخوات لأب. كم أصناف؟
أربعة.
أربعة أصناف. طيب، قال: وهم البنت فأكثر مع الابن فأكثر، ثانيا بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر. ودليل هذين الصنفين قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثالثا الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. رابعا الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. ودليل هذين الصنفين قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. القسم الثالث العصبة مع الغير. من العصبة مع الغير؟ الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات، سواء كنا بنات صلب أو بنات الابن، وسواء كنا أخوات شقائق أو أخوات لأب. هل تعصب الأخوات لأم مع البنات؟ لا. يعني هالك عن بنت وأخت لأم، كيف نقسم بنت وأخت لأم؟ السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، بارك الله خير، كرمك الله، شكر الله لك، خلف الله عليك خير. طيب بنت وأخت لأم، كم للبنت؟ كم للبنت؟ كم للبنت؟ انظروا إلى هنا، كم للبنت؟ النصف. كم للأخت لأم؟ من الذي يقول السدس؟ ما لها شيء. ألم نقل إن الإخوة لأم يحجبون بالفرع الوارث مطلقا؟ قلنا هذا ولا لا؟ مر بنا أم لا؟ إذن البنت الأخت لأم لا تكون عاصبة مع البنت ولا بنت الابن، بل تكون محجوبة بها، بل تكون محجوبة بها، لا ترث معها أبدا. قال: القسم الثالث العصبة مع الغير. والعصبة مع الغير صنفان: الأول الأخت لأبوين يساوي، الأخت لأبوين يساوي شقيقة. الأخت لأبوين فأكثر مع البنت أو بنت الابن فأكثر، أو مع البنات وبنات الابن. هذا واضح مر بنا، أليس كذلك؟ مثاله: بنت وشقيقة، كيف نقسم؟ كيف نقسم؟ نعم، بنت وشقيقة. لا، هناك بنت وشقيقة، كم للبنت؟ سهل، حتى لو أخطأت، لو أخطأت إيش الذي ما يضر؟ حتى لو حصل خطأ يأتي آخر بالصواب وانتهينا. للبنت من عندك ولا من عند الجيران؟ من عندك أنت. طيب، والأخت الشقيقة كم لها؟ نحن الآن في العصبة مع الغير، لها الباقي تعصيبا. طيب بنت وبنت ابن وأخت لأب. نعم، بنت وبنت ابن وأخت لأب. لا، البنت، البنت النصف، بنت الابن لا أطلق، لا أحد يقول لها النصف ولا الربع، لها تكملة الثلثين. طيب والباقي الأخت لها بتعصيب. أحسن. طيب قال ثانيا: الأخت لها فأكثر مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر، أو مع البنات وبنات الابن. هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، من التي تعصب مع البنت؟ الأخت الشقيقة أم الأخت لأب؟ الأخت لأب، الأخت الشقيقة. يعني البنت لها النصف والباقي للشقيقة تعصيبا، مقدمة على الأخت لأب. لكن لو لم يكن عندنا مع البنت أو بنت الابن إلا أخت لأب فإنها العاصبة. قال: جهات العصوبة، جهاتها خمس مجموعة في قول الناظم: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذلولة، تتمة. هذه الجهات في العصوبة هنا نحتاجها في باب النكاح. من هو ولي المرأة؟ عندها ابن وأب، مات زوجها وترك ابنا في العشرين من عمره، وعندها أب، من الذي يتولى تزويجها، ابنها أم أبوها؟ هل سيرضى ابنها يزوجها؟ يقول للآخر زوجتك أمي. من حيث الشرع نعم، من حيث الشرع نعم هو الولي، لكن لو لم تطب نفسه قلنا تنتقل الولاية إلى وكل، وكل غيرك. أما الولي هو الولي، ما يفتأت عليه أحد. طيب إذا كان موجود أب للمرأة، أبوها وأخوها موجود، من وليها؟ أبوها. أخوها وعمها موجود، من وليها؟ أخوها في العشرين من عمره وعمها في السبعين من عمره، من وليها؟ من الذي قال؟ طيب وليها هو الأخ، أخوها مقدم على عمها، أخوها مقدم على عمها. طيب عندها أربعة إخوة، من وليها؟ رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ أعقلهم. طيب عندنا نقول يعني أدينهم وأحرصهم عليها هو الولي، مع أن الجميع لو عقد لها أي واحد منهم صح، صح العقد، لكن عادة الناس أنهم يقدمون من الأكبر احتراما وإجلالا يقدمونه، لكن لو عقد لها الثاني أو الثالث ممن قد بلغ وهو عاقل ورشيد، عاقل بالغ رشيد، لا بأس. طيب قال جهات العصوبة مجموعة في قول الناظم: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذلولة تتمة. طيب قال: كيفية توريثهم عند اجتماعهم؟ إذا اجتمع عاصبان فأكثر فإننا نقدم الأسبق جهة، فإن اتحدوا في الجهة قدمنا الأقرب درجة، يعني الأبوة مقدمة على البنوة، مقدمة على الأبوة، والأخوة مقدمة على العمومة. فإذا اجتمعوا في جهة كلهم جهة الأخوة، مقدم الشقيق على الأخ لأب، فإذا كان واحد منهم أقرب درجة أخ وابن أخ، من نقدم؟ الأخ. قال: إذا اجتمع عاصبان فأكثر فإننا نقدم الأسبق جهة، فالبنوة تقدم على الأبوة. قال: فإن اتحدوا في جهة فإننا نقدم الأقوى، الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. قال: قدمنا الأقرب درجة، فإن اتحدت جهاتهم ودرجاتهم قدمنا الأقوى، وهو الذي يدلي إلى الميت بقرابتين، فالأخ لأب وأم أقوى من الأخ لأب. مثال اختلافهم في الجهة فنقدم الأسبق: هالك عن أب وأخ، فالمال للأب، لأن جهة الأبوة مقدمة على الأخوة. ثانيا: هالك عن أخ شقيق وعم، فالمال للأخ الشقيق، لأن جهة الأخوة مقدمة على العمومة. مثال اتحاد الجهة والاختلاف في الدرجة: هالك عن عم وابن عم، اتفقوا في الجهة واختلفوا في الدرجة، العم أرفع درجة من ابن العم. قال: فالمال للعم لأنه أقرب درجة إلى الميت. ثانيا: هالك عن أخ شقيق وابن أخ شقيق، فالمال للأخ الشقيق لأنه أقرب درجة. ومثال اتحاد الجهة والدرجة والاختلاف في القوة: هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، فالمال للأخ الشقيق لأنه أقوى. ثانيا: هالك عن عم شقيق وعم لأب، فالمال للعم الشقيق لأنه أقوى. ثالثا: هالك عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، فالمال لابن الأخ الشقيق لأنه أقوى. وبهذا يكون قد انتهى الكلام على هذا الباب، وننتقل إلى الأسئلة. طيب يقول: إذا هلك شخص عن بنت ومعتقة فهل ترث إن كانت مدلية بأنثى؟ البنت ترث النصف، الباقي المعتقة. طيب صاحب الذي يريد السؤال مشافهة ويعني يقول انه يعني قد يعني لا يتمكن من كتابه يسأل، أين هو؟ تفضل. ها يعني ولو يبلغ من بجانبك من الشباب الذين أصواتهم نديدة، لا يبلغ يعني إذا أمكن أو يقترب، لا بأس. حياك الله ورحمك. السلام عليكم. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. الله يحفظك.
سؤالي هو موضوع أرض.
نعم.
وكلوني يعني على أرض. إن هي كيف نقول لحصة ترف. وكان في فيها أوراق وفيها كل شيء يعني مصدقة من الدولة وفي حاجة فيها شهود. بعدين جو عندنا طنعمنا قالوا شنو أولادهم يعني بعد ما توفر الرعي الأول بالكامل قالوا الأرض هذه فيها خطأ، فيها خطأ، هي مفروض حدودها من هنا إلى هنا، حدود موثقة يعني.
نعم.
وأنا وكيل تو يعني وكيل مجموعة يعني.
نعم.
فكيف يعني نتصرف على أي أساس؟ لك كم مرة هكي بنفصل لك فيه كم مرة ونطبق فيها ونحكيها كثير نترش منها يعني.
نعتذر لك ولكل واحد يعني قدم سؤال فلم نتمكن من الجواب. طيب الآن يعني هذه الأرض الورقة التي معك محددة وموثقة
أوراق تامة وهو صار في تجارة أكثر من 10 سنوات يعني.
طيب بعد ذلك ادعى بعض الورثة أن الأرض حدودها أضيق ولا أوسع؟
حدودها مفروض يعني يقولوا الحدود أنتم خشيتوا في حدنا، ولو مع أن يعني باتا وعمه يعني هم اللي مسجلين يعني هم اللي درجين بأن الحدود هذه الطبيعية فعلا يعني.
خلاص على المدعي الإثبات وعلى المنكر اليمين
يعني
إذا كان عندهم برهان على أنكم دخلتم في حدودهم فيقدم البرهان والحكم البرهان، ما عندهم برهان فالورقة يعمل عليها الذي في يدك.
أنا يعني أنا اللي في الواجهة يعني حتى في أطراف تانية وراي أنا اللي في الواجهة يعني.
أنت كلمهم
يعني نوكل الطرف الآخر.
لا كلمهم بالتي أحسن، قل لهم هذه الآن ورقة الذي عندي محددة موثقة موقعة من هؤلاء الأقارب الذين هم يعني أولياءكم أنتم وأقاربكم أنتم وأنتم ورثتهم، فإن جئتم بما يثبت أن هناك حيلة أو زيادة فعلى العين والرأس، فإن لم يكن هناك بينة فليس لكم علينا سبيل.
نسمع عليه على ما في الأوراق يعني.
نعم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
سامحنا
وسيم. الله يحفظك. طيب هنا يقول أعمل في مؤسسة تقوم بصرف مبلغ مقابل ساعات عمل إضافي، ونحن لا نأتي للعمل مع علم مديري المباشر وكذلك مدير المؤسسة، ولا يمكن أن يرغموننا على التوقيع على أننا عملنا هذه الساعات لأن هناك مراقبون من المالية يريدون معرفة أين صرف هذا المال. طيب إذا كان هذا العمل يعطى أو هذا المال يعطى مقابل الساعات الإضافية، المال يعطى مقابل الساعات الإضافية وأنتم تعملون تستحقون المال، إذا كنتم لا تعملون لا تستحقون المال ولو أذن لكم هذا المدير المباشر لأن من فوقه لا يأذن مثل هذا. تفضل. هل يجوز للزوجة أن تأخذ ما يعطيها إخوتها من مال ونحوه مع العلم أنهم يبيعون المحظورات عياذا بالله من باب الهدية ونحوها، وهل يجوز أصرف من هذا المال على المنزل؟ إذا كان الشخص رجلا أو امرأة له أقارب ومالهم مختلط يعني يشتغلون حلال وحرام وعندهم أموال وأهدوا للشخص هدايا يجوز له أن يأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود وأموالهم فيها ربا وحلال وحرام، قبل هدية تلك المرأة اليهودية، قبل الهدية من تلك المرأة اليهودية شال مسمومة وغيرها. فإذا كان المال حراما صرفا والإنسان يستطيع أن يتورع عنه ولا يأخذ فهو أفضل، فإن كان مضطرا إليه كان يكون أبوه يشتغل في مثل هذا المال حرام وهو الذي ينفق عليه وهو بحاجة إلى هذا المال. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا اجتمع متسبب ومباشر، قال إذا كان المال حراما بعينه أو لعينه فلا يجوز للمباشر ولا للآخذ. كان يكون خمر أو خنزير جاء يهدي لك أو يعطيك، ما يجوز له ولا لك. وإن كان المال، لأن عين المال حرام، وإن كان المال محرما لكسبه لا لعينه، كان يكون مال من ربا أو معاملات محرمة، فهذا المال عينه حلال لكنه دخل بجهة بسبب غير مشروع، فالإثم على المباشر دون الآخذ يكون الإثم عليه، وإن تورع فهو أحسن. طيب، سؤال: اشترك اثنان في تجارة، الأول منه المال والثاني منه الجهد والعمل، هذا الذي يسمى المضاربة، هذا الذي يسمى المضاربة. والسعدي يعني أجمل القول ولم أنتبه لي يعني التنبيه عليه. طيب، اشترك اثنان في تجارة، الأول منه المال والثاني منه الجهد والعمل، فخسرت هذه التجارة، فتحمل الثاني الذي منه الجهد والعمل الخسارة وحده، فما القول في ذلك؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن الذي يعمل ببدنه خسر جهده ووقته، والخسارة المالية تكون على صاحب المال. يعني أنا الآن مشترك، أنا وأنت، أنا ما أحسن التجارة والعمل لكن عندي مال، أريد منك أن تستطيع، عندك خبرة تجارية لكن ما معك سيولة ومال، فأعطيتك 50,000 من أجل أن تشتغل بها وأنت معروف بالخبرة والأمانة، قدر الله عز وجل خسرت هذه التجارة، خسرنا من هذه 50-40 أو 20-30 أو الكل، الخسارة على من؟ على رب المال، المال، وأنا خسرت، أنا الذي المال لي، خسرت المال، وأنت أيها العامل خسرت جهدك ووقتك. أما نقول للعامل أنت الذي تتحمل الخسارة فلا، الشرط هذا باطل. لو قال له أنا سأعطيه 50,000 وأن تشتغل والربح والخسارة بيننا، هذا شرط باطل. نعم، الربح بينهما على ما اشترطا، أما الخسارة فصاحب العمل خسر جهده ووقته، وصاحب المال خسر ماله. طيب، يقول: مع أنهما كانا يشتركان في الربح، وإن كان الخسارة تكون على صاحب المال، ما حكم القراءة الجماعية لحفظة القرآن في المساجد كوسيلة للتعليم؟ الأطفال الصغار الذين يعلمون، فإذا يعني لقنهم الملقن وهم مجموعة ما يستطيع أن يلقن كل واحد وحده، يرددون خلفه لا بأس. التفريط شيء آخر، لو حصل من العامل تعدي أو تفريط هذا أمر آخر. طيب، نريد منكم كلمة عن تفشي ظاهرة سيئة بين طلبة العلم من الذكور والإناث، وهي نقل الكلام بينهم، ويقول: ما أريد إلا الإصلاح، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كره لكم قيل وقال، إلى آخره. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في النميمة: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. والنميمة هي نقل الكلام من شخص لآخر على جهة الإفساد، شخص ينقل كلام لغيره، فلان قال فيه كذا وكذا، أو أما سمعت ماذا قال، ليفسد بينهما، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. امرأة تنقل كلاما من امرأة إلى أخرى لتفسد ما بينهما، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين كما في الصحيحين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فلما أشعل نيران العداوة والبغضاء بين الناس أشعل الله عليه قبره نارا عياذا بالله. فلا يجوز الإنسان أن يكون سببا لفساد ذات البين وينقل الكلام: فلان قال فيه كذا، فلان قال فيه كذا، ويشعل نيران العداوة والبغضاء بينهم على أمور دنيوية ما تستحق مثل هذا. حتى لو سمعت أن هذا في وقت غضب قال في فلان هذا كذا، في زميله، في صديقه، في أخيه، في قريبه وأن تأتي وتنقل إليه الكلام، هذا لا يجوز لك. أنت اسعى في الإصلاح بينهما، كن مفتاح خير. أما أن تسعى في إزالة الأخوة والمودة، أو أنك تسعى في زيارة الفجوة، فليس هذا من عمل الصالحين ولا المصلحين. طيب، هنا سؤال: إذا خرجت المرأة للعلم الشرعي للتعلم أو التعليم، هل تكون خراجة ولاجة مع العلم أن أوائل ما تدعو إليه هو التوحيد؟ إذا كانت المرأة تخرج بإذن زوجها إن كانت ذات زوج، أو بإذن وليها إذا كان يعني تخرج، ولا يخاف عليها الفتنة ولا بها الفتنة، وتخرج من أجل أن تنفع بنات جنسها بالتعليم قرآنا أو توحيدا أو غير ذلك، فلا تكون بذلك خراجة ولاجة، بل هي محمودة مشكورة على ذلك، لأنها تعين بنات جنسها على البر والتقوى وعلى الخير، وينبغي أن تعان على ذلك بالشروط السابقة. شرط أن يؤمن عليها الفتنة ويؤمن بها الفتنة، وتخرج بثياب بذلتها، يعني ما تخرج متعطرة متبخرة متجملة وعليها المكياج وغير ذلك، ولا متمايلة ولا متبرجة بزينة. فالمهم أنها تخرج بالشروط الشرعية الخروج، وتعلم وتنفع في مكان بين بني جنسها ما في اختلاط ولا محاذير شرعية أخرى، فإنها تكون مشكورة على ذلك. فإن وجد محذور شرعي فلكل مقام مقال. صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا تكلم أحد المشايخ والآن تحت المناصحة، فهل نقرأ من كتبه أو نتوقف حتى يتبين حاله؟ ما أدري ما هو المقصود، يحتاج إلى إيضاح. طيب، تقول: في أحد الكتب ذكر أن الاحتفال بالخطبة من البدع، فهل إذا كان من عادة أهل البلد لا يكون الاحتفال بدعيا؟ نرجو التفصيل. الذي ينبغي، يعني بعض التكاليف الآن الموجودة بين الناس في باب الأعراس، يعني آثار وأغلال تحمل الناس ما لا يطيقون، وتكون عقبة كؤودا أمام الرجال والنساء إذا أرادوا الزواج، وتؤدي إلى أضرار على الذكور والإناث على حد سواء، والتيسير أمر مطلوب. إذا كان مثل هذا الاحتفال بالخطبة، امرأة مثلا خطبت، جاءت صديقاتها زميلاتها ويعني هنأناها أو جلسنا معها قدمت لهن طعاما أو شرابا أو غير ذلك، لا بأس. لكن شبكة خطوبة، فستان خطوبة، وليمة، وعزومة طويلة عريضة، وتكلف مثل ما يكلف العرس، هذا لا شك أنه من الأمور التي تكون عقبات. يأتي هذا يخطب، قالوا ادفع، هات فستان وهات شبكة وهات كذا وفعل كذا وكذا، أو هم حتى لو لم يدفع الزوج شيئا من ذلك كلفوا على أنفسهم وأنفقوا أموالا لا حاجة إلى إنفاقها. أما كون أهل البلد اعتادوا على أن المرأة إذا خطبت جاءت قريباتها وصديقاتها إلى البيت وهنأنها وقدمت طعاما أو شرابا أو قدمنا لها بعض الهدايا، هذا ما في شيء، هذا من العادات التي يرجع فيها إلى ما اعتاده الناس ما لم يكن في ذلك محظورا. ما حكم إزالة شعر الجسم بالليزر؟ إيش الليزر؟ يعني ليش يعني الشعور هذا يزال؟ ليش؟ إن كان هذا الشعر من الشعور التي يعني تزال، كالشعر الذي في الإبطين أو شعر العانة أو نحو ذلك، هذا يزال كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، نتف الإبط وحلق العانة. وإذا كانت شعور أخرى كالشعر الذي في اليد أو الذي في الساق بالنسبة للمرأة، فمن العلماء من يقول بإزالته، وهو القول الراجح، ومن أهل العلم من يقول لا يجوز المرأة أن تزيله. لكن بقاء هذا من الرجال والنساء، من يكون أشعر يعني شعره كثير وغليظ، وربما لو أبقت المرأة الشعر في ساقها أو في يدها لكان كثيرا مثل ما في يد الرجل، فقد يكون فيه شيء من النفرة بينها وبين زوجها، فلا بأس بإزالة هذا الشعر على القول الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، تقويم الأسنان: إذا كانت الأسنان متداخلة أو متراكبة وفيها عيب لا بأس بالتقويم لإزالة العيب. أما التثليج فهذا حرام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول بها. كيف الجمع بين أن الحلف بغير الله يكون شركا وبين حلف الرجل لامرأته بالطلاق يعد يمينا في بعض الحالات؟ لا إشكال في هذا، لأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول إن الحلف بالطلاق يمين غير شرعية ولا منعقدة. طيب، اقترض رجل مالا من آخر قبل 30 سنة قيمته 100 دينار وسيرده له الآن، وتعلمون أن القيمة 100 قبل سنين ليست هي 100 في هذه السنين. أنا ما أعرف كيف يتحول الحال ولا كيف يعني العملة من قبل ومن بعد، لكن لنفرض أن 100 دينار كانت من قبل لها قيمة والآن تغيرت العملة، أما من قبل هي 100 دينار واليوم 100 دينار، غاية ما فيه أن 100 من قبل يشتري بها الشيء الكثير، واليوم 100 دينار ارتفعت أسعار السلع ما يشتري بها إلا شيئا قليلا، في ذمتك 100 تسلم 100 دينار دولار ريال، في ذمتك مبلغا تسلم ذلك المبلغ، في ذمتك جرامات ذهب تسلم تلك الجرامات ارتفعت أو انخفضت. هل تجزئ ركعتي تحية المسجد عن راتبة الفجر؟ لا، إذا دخل الإنسان المسجد بعد أذان الفجر وصلى الركعتين السنة القبلية أو الراتبة القبلية للفجر سقطت عنه تحية المسجد، فإذا دخل وصلى الركعتين بنية تحية المسجد قلنا قم وصل الراتبة. طيب، ذكرتم في يد الأمين إذا فرط عليه الضمان، عندنا لجنة المسجد اشترت آنية المسجد، وعندما وصلت البضاعة إلى المسجد لم يحصل عليها اتفاق فأهملت ووضعت في الأمطار وأتلفت ولم تعرض البيع إلا بعد مدة، وكانت يعني الظاهر يقول قد جزء منها قد تلف، فهل على من فرط فيها ضمان؟ من فرط بأي مال تحت يده وهو مؤتمن عليه أو تعدى فعليه الضمان. هل يوجد كتاب يقول إني أحبك في الله أحبك الله والسامعين جميعا، يقول هل يوجد كتاب جامع لنواقض الإسلام؟ نعم، كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وشروحه للعلماء المعاصرين الكبار. إذا أردت أن توسع فارجع إلى كتاب الردة من أي كتاب فقهي، ستجد المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الأحناف كلهم يذكرون النواقض، وأوسع المذاهب في نواقض الإسلام الأحناف، حتى أن بعضهم ذكر 600 ناقض وبعضها لا يسلم له، بعضها ليست من النواقض بل هي من الإيمان، مثل بعضهم قال من قال الإيمان يزيد وينقص فهذا من نواقض الإسلام، بل هذا من الإيمان، يعني من الاعتقاد الصحيح أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما العمل في المسائل الخلافية؟ خذ بالراجح والدليل. ما هي أهم كتب الاعتقاد والمنهج الصحيح؟ من أحسن كتب الاعتقاد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا كتاب التوحيد، وهكذا أيضا كتب الاعتقاد التي كتبها السلف كالسنة للإمام أحمد والسنة لابن عبد الله والسنة للخلال، توحيد لابن خزيمة، شريعة للأهجري، الاعتصام للشاطبي، وهكذا أيضا مثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، وكذلك أيضا الإيمان لابن مندة، وغيرها من الكتب. ومن كتب المنهاج والدعوة، يعني الكتب التي هي في القضايا العصرية وغيرها، من أنفع وأحسن الكتب في هذا الباب فيما يتعلق بالفرق والجماعات والأفراد وغيرها، من أحسن ما يكون في ذلك كتب يعني إمام العصر في مثل هذه الأبواب الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فإنه يعني في مثل هذا جمع بين العلم والخير وثناء كبار علماء العصر عليه، كما كان الشيخ الألباني يقول إنه حامل راية الجرح والتعديل. فحينئذ من أراد مثل هذا وأن يعرف أحوال المعاصرين من الجماعات والأفراد فعليه بكتب هذا الإمام الجبل، فإن الله عز وجل قد نصر به الدين نصرا مؤزرا، وقمع به المبتدعين قمعا عظيما دحرهم الله عز وجل به. جزاه الله خيرا، وجزى الله أئمة وعلماء أهل السنة والجماعة الأحياء والأموات خير الجزاء. بعض الأسئلة الخط غير واضح، هذه المعتمدة سهل الله خير. هذه جاءت من خلف الشبك. يقول عندنا في البلاد أكثر الأئمة يقول يقفون في التنطيط في سورة الفاتحة وزيارة الحروف في نهاية الكلمة مثل المستقيم والضالين من أجل تحسين الصوت، وهو خطأ في ركن الصلاة. ما حكم هذه الصلاة؟ من قرأ من الأئمة وزين القرآن بصوته وتغنى بالقرآن فهو مأجور غير مأزور، وممتثل لما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويكون ذلك حسب قواعد التجويد التي قررها العلماء في هذا الباب. فإذا جاء بشيء آخر غير هذا، كأن يعني يصلي وهو لا يحسن القراءة ولا التجويد ولا يفرق بين هذا وهذا، فحينئذ الدين نصيحة. من يعني علم شيئا نصح أخاه بالحكمة والموعظة الحسنة وبرف ولين، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا يسأل عن حكم الحجز في المسجد، قد سبق الكلام عليه أثناء الدرس. يقول: أنا مسافر ونويت الإقامة أكثر من 4 أيام، فهل أتم أم أقصر على الراجح؟ الراجح أنك تقصر طالما أنك لم تنوي الإقامة المطلقة ولا الاستيطان، لكن أنت تصلي وراء الإمام في المسجد، صلي بصلاته، صلى الظهر 4 صلي 4، جئت وقد سبقك الإمام في العصر إلى ركعتين، ما بقي عليك إلا ركعتان، تتم تصلي الركعتين ثم تقوم تأتي بما بقي عليك وهكذا. لكنك لو كنت إماما أو نمت عن صلاة رباعية صليت ركعتين. هل يجوز بناء سور حول القبر وكذلك وضع لوحة على القبر مكتوب فيها اسمه ليميز عن غيره؟ لا، هذا لا يجوز. لكن إذا كان الإنسان له قريب يريد أن يعرف قبره ليزوره، يتخذ يضع أي شيء خشبة أو حجر أو نحوها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون. المهم لو كان هناك شيء يعني يعرفه بدون كتابة، كتابة اسم ولا رفع بناء، لا بأس. يقول: هناك رجل أو شخص سجن في نهار رمضان وهو رجل مدخن، فدخن في السجن عمدا، فما حكم ذلك؟ يجب على ولاة الأمور أن يعزروه، أن يعاقبوه بالعقوبة الرادعة التي تردعه. هل يسجد الإمام عندما يقرأ سورة السجدة يوم الجمعة عند آية السجدة؟ لا، السنة ألا يسجد إذا قرأ يعني ألف لام ميم تنزيل السجدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها ولم يثبت عنه أنه كان يسجد عند قراءة هذه الآية. وهناك من أهل العلم من يقول بذلك، لكن اتفقنا على أنه عند الخلاف المرد إلى الله ورسوله، فالقول الذي تشهد له الأدلة نعمل به ونقول به. ما حكم من يقول إن هدم القبور والأضرحة ليس وقته الآن لكن وقته بعد تأسيس الدولة؟ هذا يؤخذ إلى قارئ يقرأ عليه، يقرأ عليه، يمكن يكون مسحور ولا فيه مس ولا فيه شيء. وإذا كان جاهلا يعلم ويبين له أن مثل هذا من أعظم ما يفعل، من أعظم ما يكون، وضرر هذا أعظم من أي ضرر آخر على أموال الناس وعلى أبدان الناس، هذا ضرره أعظم. وكم يقترن بالشرك من السحر ومن الأضرار على البدن إضافة إلى الضرر على دين الناس، فهذا ضرره عام. والعمل هذا الذي وإزالة هذه المظاهر من أوجب الواجبات وأعظم الأمور، وهذا من أوجب ما يجب على الدولة المسلمة في أي بلد، أن تزيل مثل هذه المظاهر، وأن تعين من يقوم بها، وأن تمنع من يقوم بتشييدها وعملها. ما حكم تبديل سيارة بأخرى؟ قد تكون مثلا مثلا بمثل، وقد تكون هناك دفع زيادة مع السيارة، لا بأس. الربا ما يجري في السيارات، يتبادل اثنان، واحد عنده سيارة خردة والثاني يعطيه سيارة جديدة أو نظيفة أو أحسن منها، لا بأس، مقابل بزيادة الثمن أو بدون. هل عدم تناول العلاج يكون من كمال التوحيد؟ لا، الكلام على الرقية وترك الاكتواء بالنار، أما ما يتعلق بالدواء فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم رقي وهو أكمل الموحدين، وقال لأمته تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، وأنكر على من لده، لكنه ما أنكر التداوي. يقول هل السلف رضي الله عنهم اختلفوا في الصفات الفعلية؟ لم يختلف السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. وارجع إلى ما ذكره ابن القيم في أوائل الصواعق المرسلة، تجد ما يشفي الغليل في هذا. هل يجوز استعمال سيارة العمل في بعض الأحيان مع العلم أنه يصعب علينا الرجوع إلى موقع العمل وأخذ سيارة خاصة؟ ألا يجوز إلا بإذن العمل أو أصحاب العمل، سواء كان حكوميا أو خاصا، قطعا خاصا. طيب، هذا سبق الجواب عليه في الأضرحة. هل يجوز الخروج من العمل إذا لم يكن هناك عمل؟ وما حكم من يأخذ الراتب على من يفعل ذلك؟ إذا كان العمل تأخذ الراتب مقابل أن تعمل من الصباح إلى الظهر، تبقى في العمل من الصباح إلى الظهر، تأخذ الراتب مقابل العمل من بعد العصر إلى المغرب، تبقى في هذا المكان حتى لو لم يكن هناك عمل، تبقى هناك، تأخذ لك كتاب أو مصحف أو اذكر الله وسبح واستغفر، وابقى في هذا المكان قد يحتاج إليك. الأسئلة يعني كثيرة والوقت ما عاد يعني في مثل هذا. طيب، شخص لديه مال حرام يريد أن يتخلص منه، فأين يضعه؟ يصرفه في المصارف العامة، أو يعطي فقيرا أو مسكينا. طيب، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا، وما بقي في وقت لاحق إن شاء الله. بارك الله فيك.